نحو كمال الإيمان.
هنا إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم
مكارم الأخلاق.
مكارم الأخلاق، حيث الجمال في القلوب التي تفيض نبلا
والألسنة التي تنطق حقا.
إعداد
عبد الرحمن القاسم،
تقديم
عقيل المضواحي.
مكارم الأخلاق من إخراج
أمين كعيبة.
في حياة الإنسان المسلم يحتل حسن الخلق ذروة أعمال القلوب والأبدان التي تتمثل في درجات التقوى والإحسان، حيث أن الخلق الحسن يقرب المسلم إلى خالقه ويكسب به محبة خلقه. ومن أفضل مكارم الأخلاق وأجلها التي ينبغي أن يتحلى كل إنسان به هو العفو والتسامح وكظم الغيظ والعفو عن المسيء والصفح عنه والتجاوز عن إساءته، خصلة عظيمة من خصال الدين الرفيعة العلية وخلة مباركة جاء التنويه بها والحث عليها والترغيب في فعلها. وقد ورد في القرآن الكريم الكثير من الآيات التي تتحدث عن العفو والصفح، فذكره أنه باب عظيم من أبواب الإحسان، وهذا ما جاء في الآية الكريمة: فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. وذكره أنه باب عظيم من أبواب نيل الرحمة والغفران، حيث قال الله تعالى: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. وذكر أنه باب لنيل عظيم الأجر وجزيل الثواب، حيث قال جل شأنه: فمن عفا وأصلح فأجره على الله، صدق الله العظيم. وذكره بأنه باب عظيم رفيع للفوز بالجنان ونيل رضا الرب الرحمن، حيث قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وذكر القرآن الكريم أن أهل العفو هم الأقرب لتحقيق تقوى الله جل وعلا، حيث قال: وإن تعفوا أقرب للتقوى، صدق الله العظيم. كما خاطب الله تعالى نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم بالعفو عن المؤمنين الذين كانوا يسيئون إليه، حيث قال تعالى عز وجل: فاعفوا عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، صدق الله العظيم. وكما مدح الله سبحانه وتعالى العفو والتسامح وكظم الغيظ وحث عليه في القرآن الكريم، كذلك قد مدحه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: ما نقص مال من صدقة، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه. فهذه خصال عظيمة: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، إذا عفى عمن ظلمه يرجو ثواب الله فالله يزيده عزا وخيرا. وفي هذا مصالح كثيرة: فالعفو تجتمع به القلوب وتزول الشحناء وتحل محلها المحبة، وفيه خير عظيم. وللإمام علي عليه السلام ما يعبر أن العفو قد يكون مظهرا من مظاهر شكر الله، حيث يقول: إذا قدرت على عدوك فاجعل العفو عنه شكرا للقدرة عليه. فهو عليه السلام يقول: بما أن الله أنعم عليك بالقدرة على عدوك فقل: يا رب، ما دمت أنعمت علي بهذه النعمة فأنا سأشكرك بأن أعفو عنه، وأنا قادر على أن أخذ حقي منه. وهذا ما يجعل الحياة أوسع وأرحب، وتعطي الإنسان فرصة يتراجع عن خطأه. وهذا العفو هو ما جسده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما فتح مكة، فبعد أن مكنه الله تعالى من دخول مكة فاتحا منتصرا على أولئك الذين حاربوه وعذبوه وحاصروه وأخرجوه منها مستضعفا، وحينما رأى كفار قريش قد استسلموا ولم يستطيعوا فعل شيء، خاطبهم بقوله: ما تظنون أني فاعل بكم؟ فقالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. فقال صلوات الله عليه وآله: اذهبوا فأنتم الطلقاء. وبهذا فقد جسد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعلى درجات العفو وأرقى مراتبه، مع أنه كان قادرا على أن يفعل بهم ما يشاء.
مكارم الأخلاق.
مكارم الأخلاق.
إن العفو عنوان الإيمان، فما أجمل أن يصفح الإنسان عمن أساء إليه مع القدرة على القصاص منه، وهي فضيلة من أعظم الفضائل التي تدل على سموه في النفس وطهارة في القلب ونقاء في السريرة وقوة في الإرادة وقدرة على التحكم في النفس. وما يمكن قوله ونحن نتحدث عن العفو أن أبرز ما جسد ذلك كما ذكرنا هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك أئمة أهل البيت عليهم السلام. فهذا الإمام الحسن بن علي عليهما السلام يجعل من عفوه وتسامحه وكظمه لغيظه سببا للهداية، حيث تذكر روايات أنه رآه شيخ كبير من أهل الشام من أتباع معاوية بن أبي سفيان فسبه ذلك الشيخ وأساء إليه، ولكن الإمام الحسن عليه السلام نظر إليه نظرة رأفة ورحمة وقال له: أيها الشيخ، أظنك غريبا ولعلك شبهت، فلو استعتبتنا اعتبناك، ولو سألتنا أعطيناك، ولو استرشدتنا أرشدناك، ولو استحملتنا أحملناك، وإن كنت جائعا أشبعناك، وإن كنت عاريا كسوناك، وإن كنت محتاجا أغنيناك، وإن كنت طريدا آويناك، وإن كان لك حاجة قضيناها لك، فلو حركت رحلك إلينا وكنت ضيفنا إلى وقت ارتحالك كان أعود عليك. ثم أمر الإمام الحسن عليه السلام الغلمان بأن يأخذوا إلى المنزل وأن يحسنوا ضيافته ومطعمه ومأكله. وعندما دخل ذلك الشيخ بيت الإمام الحسن عليه السلام صار يحدث نفسه ويراجعها، ثم خرج وهو يقول: الله أعلم حيث يجعل رسالته. لقد أعطى ديننا الإسلامي للعفو عن الآخرين معنى خاصا، وجعل له هدفا ودعا إليه وشجع عليه، ويتضمن التسامح والرحمة والأخوة، حيث قال سبحانه وتعالى: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. وقد يتعرض كل منا في تفاعله الاجتماعي للإساءة والظلم والجهالة والإفك والبهتان من الآخرين، أو يتعرض للصد والمنع والإحباط، فتتولد مشاعر التوتر والقلق وتثير فينا ردود فعل غاضبة. وهنا يأتي الدور ترك الانتقام وكظم الغيظ والعفو عمن ظلمنا والصفح عمن أساء إلينا والتسامح ممن اعتدى علينا. إن هذه الأخلاقيات العفو والصفح والتسامح وكظم الغيظ تفيد صاحبها وترفع من درجاته قبل أن تفيد من عفى عنه، وهذا هو ما أكده قوله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. ففي العفو طمأنينة ومودة وشرفا للنفس ورفعة لها عن ذل الانتقام. كما أن الإيمان يقوم على السماحة والحلم وترك طلب الهلاك للمخطئين والتخلي عن السعي للانتقام، لأن الإيمان ينزع من النفوس الغل والحقد ويجعلها هينة لينة رقيقة، يسبق حلمها غضبها وتغلب حكمة انفعالاتها. وهذا ما أكده قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما خاطب أصحابه بقوله: ألا أنبئكم بما يشرف البنيان ويرفع الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تحلم عن من جهل عليك، وتعفو عن من ظلمك، وتعطي من حرمك، وتصل من قطعك. إن العفو والتسامح وكظم الغيظ من صفة الكرام، من أخلاق الأفاضل والكرماء والراغبين فيما عند الله، وهو ما يجب أن نتحلى به في مجتمعاتنا المسلمة، وأن نتخلق به في تعاملاتنا مع بعضنا البعض. وهذا ما أشار إليه السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي في محاضرته 22 من وصية الإمام علي لابنه الحسن عليهما السلام، حيث يقول:
خذ العفو من الناس، يعني في أخلاقهم، في معاملتك معهم، المتاح الممكن. لا تسعى لأن تتكلف من الناس فوق ما يمكن أن تسمح به نفوسهم، فوق ما يمكن أن يتهيأ من جانبهم. أنت تسعى لأن تحملهم على التكلف، هذا في طبيعة العلاقة معهم، وتتعامل بتسامح. وفي مجال العمل في خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، كذلك في مجال العمل على هدايتهم، أن تسعى لهدايتهم وأن تتفهم طبيعة الظروف التي هم فيها. لا تفترض منهم أن يقتنعوا بكل شيء دفعة واحدة، أن يرتقوا إلى أعلى المراتب دفعة واحدة، فكن واقعيا في نظرتك لحالهم وظروفهم.
كنتم مع
مكارم الأخلاق
من إخراج
أمين كعيبة.